السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننظر إلى حال المسلم فنرى أن المسلم أو المسلمين هم أهون الأمم على وجه الأرض، ضعاف في قوتهم، قليلون في عددهم، مهزومون أمام عدوهم. كل هذه الأشياء تجعلنا أحياناً ننظر إلى أسباب القوة التي عند غيرنا لننقلها إلينا، وهذا هو عين الضعف والمذلة التي نقع فيها. ذلك أن رب العزة سبحانه وتعالى بعث نبيه في أمة هي أرذل الأمم، أمة تئد البنات، تئد البنات، يعني أخرج الدارمي في سننه في المقدمة، هذا في الصفحة الأولى منه، قال راويا عن سعيد بن المسيب، قال: حدثني مولاي قال أعطاني أهلي زبدا ولبنا للأصنام آساف ونائلة، ومنعوني أن آكل الزبد لمخافتهم، يعني نفسي آكل الزبد ولكن خوفوني من الأصنام. قال: فلما بلغت فوضعت الزبد واللبن عند الصنم، جاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن وبال على الصنم. انظروا إلى هذه المهانة وتلك المذلة، صاروا أحط من الكلاب، الكلاب تفهم عنه. قال، وأيضا روى في مقدمة سننه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خرجت من أهلي وزوجي حامل متم، فطال مكثي فجئت فوجدتها وضعت بنتا كأحسن ما يكون الصبيان، بلغت أن أجابت، يعني إذا دعوتها جاءت. قال: فقلت لأمها يوما: زينيها. فزينتها وأخذتها وهي تعلم مقصدي منها، فخرجت وخرجت تسعى خلفي حتى بلغت أعمق بئر من آبار قومي. قالت لزوجي وهي تعطيني إياها: يا هذا، لا تخن الأمانة. قال: فصرت أنظر إليها فتدركني الشفقة عليها، وأنظر إلى البئر وأتذكر العار الذي يلحقني بسببها، حتى استجمعت قواي فركلتها فسقطت في البئر وهي تقول: يا أبتاه ضيعت الأمانة. هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم تملك كل مقومات الانحدار والهزيمة والضعف. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فرفع الله خسيستهم وأذال ذلتهم وأعلى مقدرتهم، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. يخرج علينا اليوم أقوام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويقولون إن منهجا نزل من 14 قرن لا يصلح به حال الناس اليوم، كأن الناس أعرف بما يصلحهم من خالقهم وباريهم. أشتري جهاز ويلحق مع الجهاز نشرة أو كتاب، هذه النشرة تعرفني كيف أصون ذلك الجهاز وكيف أستخدمه وأعمل وأنفذ مباشرة بغير أن أسأل، مع أن صانع هذا الجهاز قد يخطئ وقد يتبين فيما بعد أن هذه الوصايا التي أوصى بها ليست صحيحة فيغيرها. لكن العليم الخبير أنزل كتاباً افتتحه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. افتتحه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليعرفنا أن الخالق هو المنزل. عجيب يا إخواني، شأن الإسلام شأن عجيب. يعني الإسلام حماه الله قبل نزوله، حماه الله قبل نزوله. كثيراً ما نستعد للشيء قبل مجيئه، يعني إذا تزوج الرجل ثم وجد أن زوجته قد حملت يستعد بثياب وبفراش وبأشياء، لأن المرأة ستلد وسيأتي ولد، سيأتي منها ولد، فيستعد لاستقباله. الله أمر الأرض فاستعدت، بل أمر الكون فاستعد لاستقبال تلك الرسالة. هذا الاستعداد استعداد عجيب، منه أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، ومنه أن رب العزة أعد في الصدور والنفوس قلوبا تستوعب هذا القرآن نصا ومعنا، فكانوا أولي حافظة وفصاحة، حافظة لتحمل ذلك القرآن وفصاحة لتستخرج المعاني التي جاءت فيه. رب العزة الذي أحاط القرآن بذلك الحفظ، عوامل الحفظ القرآن في حفظ نص وفي حفظ رسم وفي حفظ عمل وتطبيق. حفظ النص أن استؤمن على القرآن القوي الأمين جبريل، رب العزة بالقرآن تكلم وجبريل منه سمع، ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كبشر يخشى أن نضيع منه بعض الكلمات، فكان يردد القرآن سريعا، فطمأنه رب العزة فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. رب العزة سبحانه وتعالى أمر القرآن، أمر فكتب القرآن في اللوح المحفوظ مع كل شيء، ثم أمر به فنزل إلى السماء الدنيا جملة، ثم أمر فأنزل القرآن تبعا للحوادث. تأتي امرأة إلى حجرة عائشة وتجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في الحجرة لا تسمع، والمرأة تجادل زوجها، تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما حدث بينها وبين زوجها، وينزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه في اللوح المحفوظ مكتوبة، ونزلت مع القرآن جملة. ثم أحدث الله بين خولة وزوجها ما أحدث، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، ورب العزة أنزل: قد سمع. كلام لا نستطيع أن نتصوره إلا أن نقول: هو الله الذي أنزل. كيف يقول رب العزة قد سمع وفي هذا الوقت قد سمع ويسمع المرأة وهي تقول؟ وينزل جبريل بعيد السماع بهذا الكلام، وقبل أن تغادر المرأة ينزل جبريل بهذا القول وهو مكتوب في اللوح المحفوظ منذ الأزل، ونزل إلى السماء الدنيا جملة في أول القرآن، لكنه هو الله. التدبر يا إخواني في هذا المعنى بيجعلنا ننظر إلى القرآن أنه محفوظ نصاً، وأنه محفوظ رسماً، وأنه محفوظ فهماً، وأنه محفوظ تطبيقاً وامتثالاً. وكل واحدة من هذه بدأ الحفظ فيها قبل نزوله. محفوظ نصاً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وله نزل إلى السماء الدنيا قبل أن ينزل، ولأنه أهلت قلوب العرب الذين سينزل عليهم قبل نزوله بالحافظة القوية. يا ترى واضح اليوم؟ احنا لا نعرف ان الشيء يحفظ الا بعد وجوده، بعد وجوده، لكن رب العزة قدر لذلك الدين الحفظ من قبل وجوده، فهو في اللوح المحفوظ وهو ينزل إلى السماء الدنيا، وقلوب الخلق مستعدة، قلوب اللي ينزل عليهم مستعدة لحفظه قبل أن ينزل، أهلها الله بالحافظة القوية، يعني المعلقات السبع، هذه قصائد مكتوبة لكنها قبل أن تكون مكتوبة ما هي مغلفة، مكتوبة مغلفة ما يأتي أحد بقراءتها، إنما يحفظونها عن ظهر قلب، لأن شاعرهم كان يلقي القصيدة 1000 بيت فيسمع فيحفظها العدد الكبير لسماع واحد، يحفظها العدد الكبير لسماع واحد. هذا حفظ النص قبل النزول. حفظ الرسم، حفظ الرسم بدأ قبل النزول لأن العرب لم يكونوا أهل كتابة، إنما نقلوا الكتابة من الحيرة، وكان أول الناقلين حرب بن أمية والد أبو سفيان بن حرب. يعني ما نقلت من الأجداد، أبو سفيان بن حرب مسلم، مسلم أبوه هو الذي نقل الكتابة. إذن الكتابة منقولة من وقت قريب، فأراد الله نقلها في ذلك الوقت، حتى إذا نزل القرآن وجد من يعرف الكتابة لينقلها. طب لماذا لم يجعل رب العزة الكتابة أقدم من هذا حتى تكون كتابة متقنة؟ الجواب: لأن الأصل الحفظ، ولأن لما تبقى الحافظة في الصدور تنتقل مع المنتقل، تنتقل مع العبد. يعني أنا أنام والقرآن في صدري، وأستيقظ والقرآن في صدري، وأسافر والقرآن في صدري، لكن عندما يكون مكتوب في كتبي أنقله فأنساه مرة وأتذكره مرة، ويصعب علي أن أقلب صفحاته بينما ما في قلبي أديره حتى أصل إلى ما أطلبه. فالحفظ في الصدور أوثق وأثبت. الكلمة إذا لم تكن منقطة مشكلة فقد أخطئ في نقطها وشكلها، لكن الحافظ لا يخطئ في النقط والشكل إذا تكلم من حفظه. حفظ المعنى الفهم إنما كان بالفصاحة والبلاغة التي كانت عند العرب. يأتي حفظ التطبيق، كيف كان حفظ التطبيق سابق على القرآن؟ هو ده الكلام اللي ما نستطيعش زي كيف. طب حفظ النص قلنا وسائله قديمة، الرسم، الفهم، لكن كيف يكون حفظ التطبيق سابق؟ أول ما نزل جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل عليه وهو فين؟ في غار حراء. ماذا فعل؟ قال اقرأ. كان نزل ما يقرأ والله لم ينزل ما يقرأ؟ قال له اقرأ، وقد نزل ما يقرأ لم ينزل ما يقرأ. فإذا القرآن الكريم قرآن نزل ليقرأ، ويأتيه جبريل يقول له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال ليقرأ، أرسلني وقال ليقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال ليقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال ليقرأ، قلت ما أقرأ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القرآن الكريم كتاب رب العالمين، لذلك فهذه معجزات تدل على أن الكون تجاوب مع القرآن، لأن الكون كون الله والقرآن كلام. لذلك إخوة الإسلام، اعتقاد الكمال والتمام والكفاية في القرآن أصل لا بد منه. القرآن كفيل، القرآن كفيل. ولهذا فإننا عندما نتدبر في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك، نجد إن اقرأ دعوة تبين أن العلم مقدم. باسم ربك، وأن العلم لا ينفع ولا العمل إلا بالإخلاص. فلا نقرأ باسم وطن ولا باسم جماعة، إنما باسم ربك الذي خلق. هنا عبارة خلق الحقيقة، كل القرآن كلماته دقيقة، لكن العبارة هنا موحية إيحاء تام. العبارة هذه رد على العلمانيين المعاصرين الذين نظن نحن إنهم محتاجين إلى كلام جديد وإلى فصاحة وبلاغة وإلى تجارب، ونقول تعالوا يا أخوان نشوف الإعجاز العلمي للقرآن عشان نرد على العلمانيين، والإعجاز البلاغي للقرآن عشان نرد على العلمانيين، والإعجاز المعاصر للقرآن عشان نرد على العلمانيين. لا، هذه الآية فيها رد كافي. كيف العلماني كل اللي هو عايز يثبته إنه القرآن اللي نزل من 14 قرن ما يصلحش اليوم، لأن حال الناس من 14 قرن هو غير حال الناس اليوم. هذا هو الذي يدور عليه حتى يثبته. التجارب الموجودة المعاصرة أمامنا لا تفيد شيء. الشيوعية قالت إن هي المنقذ للبشرية، فإذا بها بعد 70 سنة يكفر بها كل أهلها، وبعد ما كانوا بيسموا نفسهم شيوعيين النهاردة بيسموا نفسهم علمانيين، تخلوا عن اسم الشيوعي. وهكذا كل أصحاب مذهب وملة واتجاه يرون في اتجاههم الفساد، كلما صاروا فيه رأوا فيه الفساد أكثر، وخرجوا به أكثر كفرا به مما دخلوا. القرآن الكريم كتاب نزل منذ 14 قرن، والذي أنزله هو الذي خلق الكون منذ أمد لا نستطيع عده ولا إحصاؤه. فرب العالمين خلق الهواء وخلق الماء وخلق الأرض وخلق الشمس، هل شك الناس أن الشمس قد صارت عجوز؟ لا تكفي الناس، عجزت الشمس كده وعايزين حاجة ثانية؟ والله الناس بيشكو كأن الشمس تشتد عاما بعد عام، تزداد فتوة. هل شك الناس من أن الهواء عمل يتبدل، يدخل في عمليات الاحتراق، ويدخل في عمليات التثبيت النيتروجين، ويدخل في هذه العمليات ثم يخرج مرة أخرى زي الثوب، أغسله وألبسه وأغسله وألبسه بعد فترة يبلى؟ فهل بلى الهواء من كثرة هذا الاستخدام؟ أبدا. التربة الأرض عمالة تزرع ونبني عليها ونستخدمها وتعود، هل بلت؟ هل استغل الناس كل ما على الأرض من مساحات فزرعوها أو بنوها أو عمروها؟ هل استغلوا كل ما في مسطحات الماء؟ إذن الخلق كافل الناس بطريق الوفرة. طبعا كان فيكم دارسين للاقتصاد، الاقتصاد يسمونه علم الندرة، يعني يقولون يبنى الاقتصاد على الندرة، لكن رب العالمين بنى الكون على الوفرة، لكن هذه الوفرة وفرة الخالق. يعني مثلا بنى الكون على الوفرة. الهواء الموجود يكفي 10 أضعاف الناس بل مئات أن يستنشقوا ويعملوا المصانع وكل ذلك. الماء كذلك. لو تدبرت حتى النسل، المرأة تبلغ في 12 أو 13 تبلغ المحيض، وتبقى في محيضها إلى سن الخمسين، يعني قربت 40 سنة محيض. في هذه السنوات 40 في كل شهر تنتج بويضة تصلح لإنتاج إنسان بل أو أكثر. يعني المرأة رب العزة يجعل نتاج البشر فيها في مدة حياتها قريبا من 500. هذه مادة الإنتاج وفرة، قد تلد 1، 2، 3 عندما تكثر ب10. وأما عن الرجل فحدث ولا حرج، فإن عنده ما ينتج من الأكثر من عدد البشر الذين يزيدون على الأرض بمئات الأضعاف، مئات أضعاف البشر الذين على الأرض. هذه وفرة. لكن رب العزة حكيم، خلق الوفرة لتؤدي إلى الكفاية. يعني إيه؟ يعني مياه البحار بتغطي مساحة أكبر أم اليابس؟ إنه الأكبر البحار، البحار، والبحار ماؤها مالح، تتسلط عليها الشمس فتتبخر منها الماء فتسوقه السحب فينزل ماء عذبا. استخرج رب العالمين. الماء العذب قد نشكو في ندرته أو نقول أنه كافي، قد تحدث فيضانات وقد يحدث جفاف. يعني إذن هو حول الكفاية. إذن رب العزة سبحانه وتعالى أوجد الندرة، أوجد الوفرة لتبلغ بنا حد الكفاية. وما له الندرة اللي بنوا عليها علوم الاقتصاد؟ الندرة ظاهرة، ظاهرة مرجعها التكاسل والتظالم. مرجع الندرة التكاسل، يعني أسماك البحر قليلة، ليست بقليلة، لكننا نتكاسل أن نخطو خطوات بعيدة لنصطاد، فنصطاد القريب من الشواطئ. من أجل ذلك نقول الأسماك قليلة لكنها في قلب البحار كثيرة. فالتكاسل، التكاسل أننا نريد، لا نريد أن نزرع إلا الأرض المجاورة لمساكننا، لك وإلا فالأرض واسعة، أرض الله واسعة. التظالم، هذا الجزء الذي أخرجناه عندما نأتي يحتكره التجار والأغنياء، فتظهر النظرة بسبب التكاسل والتظالم. وفي عامل ثالث وهو الإهمال، وليمة، والوليمة عملنا فيها طعام يكفي 1000 ودعينا 50، وبعد ما أكلوا 50 أخذنا هذا الباقي فألقيناه، أهملناه. في البيوت نأتي بالطعام وقد يترك وقت فيفسد من بقائه، إهمال. رب العزة سبحانه وتعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أنزل المنهج الذي تصلح به حال الناس، يصلح به حال الناس. لذلك نقول إن المسلم إذا عمل بإسلامه سبق عصره. مثال، أن هذا موضوع قد يطول، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتيامن وقال إن الله يحب التيامن في كل شيء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وأمره كله. إذن المسلم إذا دخل البيت يخش باليمين، وإذا خرج يخرج باليمين، لكن إذا دخل المسجد يخرج باليمين، وإذا خرج يخرج بإيه؟ باليسار. وإذا دخل الخلاء يخرج يدخل باليسار ويخرج باليمين، لكن البيت يخش باليمين ويخرج باليمين، والطعام يأكل باليمين، وهكذا. هذا التيامن يأتي الأطباء في آخر الزمان ليكشفوا أنه عمل حاجزاً بين يد تأتي إلى الفم وأخرى تأتي إلى الغائط، وأن هذا الفاصل إن أتقنه المسلم قضى قضاءً مبرماً على جملة من الأمراض تسمى الأمراض المتوطنة. طب هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن فيه أمراض متوطنة وفي الهرسي أو إسكارس وكلستوما وبيضات وتأتي في الأكل وتنزل مع الغائط ومع البول والذي تحملها؟ هل كان يعرف ذلك؟ ما ثبت هناك دليل، لكن الذي خلق هو الذي بعث وأرسل وأنزل، فيصلح حال الخلق إذا عملوا بذلك. طبعا الأمثلة لو أردنا أن نتتبعها حنجد أمثلة كثيرة جدا تدل على قاعدة عامة هامة، أن المسلم يعمل بإسلامه سابق لزمانه فائق لأقرانه. لكن الذي نريد أن ننتبه إليه إن رب العالمين خلق آدم وأنزل عليه شريعة، ثم بعث نوح وأنزل عليه شريعة، والشرائع بدلت في هذه المرحلة. يعني آدم تزوج مين؟ حواء. حواء دي من بني آدم ولا مش من بني آدم؟ يعني إذن بنته. إذن آدم تزوج مين؟ بنته. وكانت هذه الشريعة خاصة له لم تكن لأحد بعده. إذن الشريعة هذه نسخت. أبناء آدم تزوجوا مين؟ إخواته. وكانت هذه شريعة خاصة بأبناء آدم لصلبه، لا تجوز لمن بعده. إذن الشرائع بتتبدل، من الذي يبدلها؟ الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هو يبدل الشرائع، حتى جاءت شريعة في آخر الزمان قال قبل إنزالها أن هذا هو النبي الخاتم. إذن لو يعرف رب العالمين إن الخلق هيحتاجوا إلى شريعة، هيطلعوا القمر، هيعملوا الصواريخ والإلكترونيات، لو يعلم أن تحتاج هذه إلى شريعة جديدة كان أضاف شريعة أو اثنين أو ثلاثة في جملة الشرائع. لكنه لأن الخالق يعلم أن الخلق ستكفيهم الشريعة الخاتمة ختم الرسالات وأبقى الآيات، ختم الرسالات. الأرض والسماوات تبدل أم لا تبدل؟ متى؟ يوم القيامة. إذن رب العالمين يعلم أن الخلق كافٍ الناس إلى أن تقوم الساعة، والتجربة صادقة إن الهواء كافي والشمس كافية والماء كافي والأرض كافي وكل شيء كافي. فرب العزة يقول إذا كنتم رأيتم أن الخلق كافٍ الخلق حتى عصركم هذا فاعلموا أن القرآن كافٍ الناس إلى أن تقوم الساعة. يبقى البرهان واضح واضح. فكيف تطعنون فيما أنزله من عصر قريب 14 قرن بس، ولا تطعنون فيما خلقه من زمان بعيد، مع أنه شهد على الشرع بالكمال ولم يشهد على الخلق، إنما شهد عليه بالنقصان. يعني شهد على الخلق على الشرع بالكمال فقال اليوم أكملت، يومه يوم محدد، لم يقل بوفاة الرسول، لا، إنما قال اليوم أكملت. واليوم هذا هو 9 ذي الحجة من العام العاشر للهجرة، وكان يوم جمعة محدد، اليوم أكمل. بينما الخلق لم يشهد عليهم بالكمال، فقال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني إذن ولا يزال الخالق يخلق ما لا تعلمون. ونجد الآية حقيقة إنه بعد زمان طويل من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كشفوا قوة البخار فجعلوا الآلات البخارية وصار منها القطار، ثم آلات الاحتراق الداخلي وجعلوا منها السيارة، ثم آلات أكثر من ذلك ويخلق ما لا تعلم. إذن الخلق لم يكتمل، القديم النشأة لم يكتمل، ومع ذلك يكفي الناس. والشرع أكمله رب العزة، أفنقول أنه لا يكفي الناس؟ الشرع رب العزة ضمن حفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بينما الخلق لم يضمن حفظه، بل قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني نقول التلوث حصل بإيده؟ بأيدي الناس. نقول الفساد الذي ظهر في كذا حدث بأيدي الناس. رب العزة سبحانه وتعالى شهد على الشرع بالكمال، وعلى الخلق بالنقصان، وعلى الشرع بالحفظ، وعلى الخلق بالتأثر بدخول الفساد، وعلى الشرع بأنه قد كمل ولا يصلح حال الناس إلا به. بينما الخلق له بدائل، له بدائل، فالأطعمة نأكل من هذه أو من تلك أو من ذلك، لكن له بدائل. فالشرع ليس له من بديل إلا ذلك الذي أنزله، فيقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. لكن امشوا في مناكبها وكلوا من رزق من أي شيء. إذن فإذا تدبرنا ذلك عرفنا أن الأدلة الكونية تثبت لنا أن القرآن كافٍ الناس إلى أن تقوم الساعة. أدلة الكونية تثبت لنا أن القرآن كافٍ الناس إلى أن تقوم الساعة. إنما الذي علينا نحن أن نعمل بذلك القرآن. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن ننظر أننا أغنى الأمم، أغنى الأمم. والحقيقة يا إخواني إن كلمة أغنى الأمم إحنا في وجل منها. يعني مثلا لو أردنا أن إحنا نعمل كلية للتربية وجينا علشان نعد أساتذة لكلية التربية، عايزينهم يحصلوا على مؤهلات علمية عالية للدراسة، نبعث بهم لفين؟ ولا بنبعث بهم نوديهم مكة أو المدينة؟ أقول إن المرأة الأمية التي لا تجيد إلا النفخ والطبخ عندها من علم التربية ما يفوق أساتذة من نذهب أبناءنا إليه. طبعا هتقولوا يعني مبالغات، رجل من حبه في الإسلام بيتكلم بهذا الكلام وإحنا هنقبله برضو على سبيل أنه حب. لا، مسألة بسيطة جدا. الإنسان ممكن يقرأ درس ثم يصعب عليه، وبعد ذلك يقرأه ويجد أن الدرس صار يسيرا عليه. من الذي فتح عليه هذا الفهم؟ الله. المرأة البسيطة هذه بيدخل عليها الطفل فترى منه نجابة فتقول له الله يفتح عليك. إذا المرأة تعلم أن الفتاح ومين؟ تعالى لدارس الدكتوراه اللي راح يدرس دكتوراه على يد هؤلاء، لو كتب في رسالته أن الفتاح هو الله يعملوا في إيه؟ يقول لا لا لا، هذا كلامي، كلام غير علمي، لا لا لا، نحن نريد كلام علمي. إذن هم ينكرون أن الفتاح هو الله. إذن المرأة الأمية البسيطة تعلم أن الفتاح هو الله وهؤلاء يجهلون. هذه آية من آيات رب العالمين في القرآن في هذا الدين، إنه يجعل الإنسان الأمي البسيط يعرف من العلوم ما يعجز عنها الآخرين. لو تصورنا أن واحد منهم قال في وسط زملاء أن الفتاح هو الله، يقولون هذا رجل ليس كلامه الكلام مرسل، ليس كلام علمي، ليس عليه أدلة. ولذلك تجد القوم يتخبطون. إحنا عندنا ثروة عظيمة، يعني سألت أكثر من شاب أمريكي سؤال في غاية البساطة، نحن لماذا خلقنا؟ لو أني أسأل العاصي الفاسق في بلاد المسلمين يعرف إجابة هذا السؤال، يقول للعبادة، مع أنه فاسق وعاصي لا يعبد الله، لكن يعرف الهدف وإن خالفه. لكن لما تسأل واحد أوروبي مهما كانت صلته بدينه يقول السؤال صعب، يعني شاب أطرق طويلا يفكر لماذا نحن موجودين، ثم قال للجنس، بيسأل احنا مخلوقين للجنس؟ هذا فهمه. ثم ننظر أن ما عندهم نحتاج نحن إلى استيراده. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل أعداءه بسيوف صنعها المشركون، صنعها المشركون، فاستيراد هذه الصناعات التي قال عنها رب العزة سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ليس هذا استيراد، ليس هذا استيراد، إنما الذي علينا أن نعتز به المنهج، المنهج الذي عندنا. في دول الكفر لو قلت لطفل احترم أباك، لولد احترم أباك، يقول ما هذا معنى، كلام ليس له معنى، ليس له عندهم معنى. لكن إنهم يعاملون الناس عندهم كما نعامل النعاج في بلادنا. طبعا الكلام ده قد تقولون مبالغة، مبالغ فيه، لكن أنا أديكم الأمثلة الواضحة. أنا لو عندي نعجة أربيها في بيت ولدت هذه النعجة، ثم رأيتها بعد أيام بتنطح ابنها، أكون سعيد والله تعبان، ماذا أفعل؟ أعزلها عن ابنها، لأنه ليس من حقها أن تربيه إلا على المنهج الذي أرتضيه. والله في حد بيقول غير ذلك؟ ليس من حق النعجة أن تربي ولدها إلا على المنهج الذي أرتضيه أنا. لو خرج الرجل في بلاد الكفر بأبنائه إلى حديقة عامة وفعل الولد فعلاً فاضحاً لا يستطيع أبوه أن يؤدبه أمام الناس، وإن أدبه خفية في بيته فالشرطة تحذره، وإن لم يستجب للتحذير، أنا لما عزلت النعجة عزلتها في حظيرة وأطعمتها وسقت، يعزلونه بعيدا عن البيت في الشارع ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك البيت. ذلك لأننا نعلم أن رب العزة ميز الإنسان فجعل الإنسان يستقي من والديه منهجا. يعني لو بقرة ولدت وامرأة ولدت، أي الولدين يقف على رجليه أولا؟ ابن البقرة ولا ابن المرأة؟ ابن البقرة. وأيهما الذي يستطيع أن يتغذى كما تتغذى أمه أولا؟ ابن البقرة. وأيهما يستطيع أن يصدر صوت كما تصدر أمه أولا؟ ابن البقرة. ومع هذا رب العزة يقول ولقد كرمنا بني آدم، ذلك أن رب العزة جعل الطفل يحبو أشهرا ويتلجلج في كلامه سنوات ويعجز عن كسب قوته عقود حتى يبقى محتاجا إليك زمانا طويلا لتعلمه منهجا الله أرسله. هم يحرمون الأب من ذلك ويقولون إما أن تعلمه أن ترعاه على المنهج الذي نريده، وإلا أخذناه منك فإنه ليس لك بولد. مش ابنك، مش ابنك. هذه قاعدة يعرفها تماما كل من عاش في هذه البلاد. إخواني، أنا لا أريد أن نسترسل في هذه المسألة لأن هذا كلام يطول الأمر فيه، لكن الإنسان حقيقة ليست له قيمة في تلك البلدان، وإلا لو كانت له قيمة لأذنوا للإنسان أنه يربي ولده على المنهج الذي يقتنع به. ولذلك فهم مطمئنون إنه مهما هاجر إليهم من غيرهم من البلاد، الأجيال الناتجة هتخرج على المنهج الأول، على المنهج الذي يرتضونه، لأنهم يحرمون الآباء والأمهات من التربية. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل للمسلم منهجا يسير عليه. المنهج هذا محدد في كتاب الله ومحدد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، محدد تحديدا دقيقا. فأسأل، متى يبدأ المسلم في تربية ولده؟ حد يقدر يقول لي تاريخ بداية؟ في السابعة. في حد ثاني؟ في حد أقل من سبعة سنة؟ في حد أقل من كم؟ بعد إيه؟ بعد سنتين. فتح الله علي. هذه بداية التربية، بداية التربية قبل أن يوجد الولد، يوم أن تختار له أما، يوم أن تختار له محضنا. لأن الأم الذاكرة لله رب العالمين تذكر الله عند وضع نطفته، وتذكر الله عند استهلاله صريخة، وتذكر الله إذا أطعمته ألقمته ثديها، وتذكر الله إذا أنامته في الفراش. فيخرج الولد وقد تعلم ذلك المنهج الإلهي. أول خطوات التربية يوم أن تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل هناك منهج يفهم هذا؟ لا. أقصى ما يقال إنه حلل الدم علشان تعرف هل الدم يتناسب أم لا يتناسب، أقصى ما يقال هذا. لكن لا يعرفون أن هذا له أصل في التربية. النبي الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا في منهج التربية أنه في ليلة البناء أن تأمر زوجك فتتوضأ فتصلي بها ركعتين. وأنا أقول هذا كلام من عندي، من لم يفعلها فالقضاء جائز. مفهوم دين؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا جاء الرجل إلى زوجه في ليلة البناء أن يضع يده على جبهتها ويقول بسم الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.
ترى أنه يدخل في حوزة الله يسأل الخير منها ويستدفع الشر منها، فتبحث هي الأخرى عن مكان تركن إليه فلا تجد إلا الله، فتسأل هي الأخرى الخير منه وتستدفع الشر منه. وأيضا إن جاز القضاء في الركعتين يجوز القضاء في الدعاء ويجوز تكراره، خاصة إذا وجدت إن كثرت المشكلات أو كثرت المخالفات. الدعاء لله رب العالمين مفتوح، ندعو الله رب العالمين. ولا تخاف أن تسمعها ذلك، لأنها تعلم يقينا أن الخير والشر ليس له من خالق إلا الله، وأنه لا يقدر على استخراج الخير إلا هو وعلى استدفاع الشر سواه. ثم إذا جاء لما أباح الله عز وجل ذكر الله باسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قدر بينهما بولد لم يقربه شيطان. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، تطبيق وعمل وتنفيذ وامتثال لأمر الخالق سبحانه، خلق فيها الخير والشر، فمن الذي يستدفعه؟ إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق. نجد تفاصيل هذا المنهج، تفاصيل ترشدنا إلى كل أمر فيه صلاح، إلى كل أمر فيه صلاح. قص لي بعض إخواني أنه ذهب في رحلة إلى إنجلترا، وأودعوهم في دار للمسنين للاستقبال في الرحلة التي جاءوا فيها، فوجد رجل هوجر به طفلا من بلاد المسلمين وعاش بين الكافرين ولا يعرف أن له دين، لكن يعرف أنه جاء من بلد كذا من بلاد المسلمين، وأن أباؤه كانوا مسلمين، وأنجب أبناء والأبناء كبروا، ثم جاء به أبناء فأودعوا دار المسنين، ودار المسنين قبر قبل القبر. دور المسنين ما هيش عمل خيري، إنشاء دور المسنين بناء قبور للأحياء قبل القبور. فقال له أحدهم: لماذا لا تسلم؟ قال: وماذا في الإسلام، ماذا في الإسلام يدعوني إلى أن أسلم؟ قال له: لو لم يكن في الإسلام إلا أنك إذا بلغت هذا الكبر وصرت إلى ذلك الضعف لصار كل من حولك يتمنون رضاك وأن تدعو لهم، ويعلمون أن دعوتك عند الله مستجابة، ولم يودعوك إلى مثل هذه الدار، ثم يتصلون بك في كل عام مرة أو مرتين في كل عيد، فقد يقال لهم مات وهم لا يعرفون بموتك إلا بعد شهور، وقد يغفلون سنة أو سنين لا يسألون، فيعلمون أنك قد مت من سنين. لو لم يكن في الإسلام إلا ذلك لكفى. قال: حقا في الإسلام ذلك، والله لو لم يكن فيه ذلك لكفى. وأسلم ولم يطل عمره إلا ليال حتى مات. الإسلام كله محاسن يا إخواني، كله محاسن، لكننا مطلوب إن إحنا نتعلم نتعرف على محاسن الإسلام ونحيا ونعيش في هذه المحاسن. وإن من محاسن، من أهم محاسن الإسلام، أن عرفنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مسألة مطلوب إن احنا نعلم أبنائنا إياها، يعني أبنائنا أعرفه: يا ولدي إذا أردت مني شيئا فسل الله أولا. لما يسأل الله أولا أعلمه أن الفتاح الرزاق المعطي المانع النافع الضار هو الله، ثانيا هو يطلب الله أن ييسر لي العمل، ثالثا أن يعلم أن الأمر إذا منع فلست أنا المانع، إنما المعطي المانع هو الله، فلعل في المنع نفعه أكثر من العطاء. إخوة الكرام، الموضوع كما ترون بعيد الأغوار، متشعب الطرق، لكن خلاصته الله أكمل القرآن منهجا وأغنانا به، فهل استغنينا أم شعرنا أننا فقراء؟ وفقراء إلى من؟ إلى من لا يعرفون لهم ربا ولا خالقا. المسلم وحده هو الذي يعرف الله، انتبهوا لها. الكثير من الناس يقول لك يا أخي هم يعرفون الله، لا يعرفون الله. الله فقير؟ ها؟ إذن الله ليس فقير. اليهود يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة؟ لا، هم يعرفون يدا ربا يده مغلولة، ويعرفون ربا فقيرا، ويعرفون ربا اتخذ ولدا، ويعرفون ربا يندم، ويعرفون ربا ينام، ويعرفون ربا يغلب. فهل تعرفون أنتم هذا الرب؟ يعرفون ربا اتخذ صاحبة وولدا، يعرفون ربا واحد أو ثلاثة. لا، يعني إذا سألت أي رجل من أهل الشرك والكفر على النصرانية ربنا واحد ولا ثلاثة، يقول لك واحد. طب هو مين، الأب ولا الإب؟ سؤال محير جدا. إن قال لك واحد وقلت له كيف ينادي وهو مصلوب، من ينادي؟ اثنين. إذا قلت له عندما صعد فجلس إلى يمين الرب، هل يمكن للإنسان أن يجلس على يمين نفسه؟ عقيدة لابد أن تتصارع مع العقل. الله أنزل الشرع ووهب العقل فلا يتناقضان، لكنهم عندهم في أول سؤال يتناقضان. إذن فالذي علينا أن نعتز بالقرآن، ولذلك إخواني أوصيكم بالقرآن تلاوة، وبالقرآن حفظا، وبالقرآن مدارسة، وبالقرآن تطبيقا. قرآن تلاوة لمجرد ذكر الله به، والقرآن حفظا. وعندما أقول القرآن حفظا يقول الرجل الكبير والله الحفظة بتاعتي تعبت خلاص. يا أخي احفظ في كل يوم آية وثبتها في يومين بعدها، في سنة واحدة حنجد أنفسنا حفظنا كثير من القرآن. لكن لابد أن يكون لي مع القرآن مجالسة. أنا بأجلس على مائدة الطعام في بيتي مرات في كل يوم وليلة، ويجتمع الأسرة على الطعام، لكنني لا أجلس مع القرآن مع أهل بيتي. لذلك أن نتواصى بالقرآن. القرآن ثروة، ثروة عظيمة. القرآن كلام الله، فإذا كان كلام الله معي وكلام الله من جملة صفاته، وصفاته صفات الجلال والكمال والجمال. أختم كلامي بكلمة يسيرة حول القرآن. سورة الفاتحة، من المسلمين يحفظها؟ كل المسلمين، كل المسلمين. من المسلمين يقرأها؟ كل المصلي. المصلي الذي يصلي في الجماعة ولا يصلي إلا الفريضة، الفاتحة معه في اليوم كم مرة؟ أنا سألت سؤال محدد وعايز الإجابة صحيحة. مصلي لا يصلي إلا الفريضة ويصلي في الجماعة 17 مش دقيقة وعشرين خطأ. ثلاثة وعشرين هو مع الفاتحة 23 مرة في الفريضة فقط، لأنه يسمعها 6 جهرية ويقرأها 17. واضح كده؟ فإذا صلى النوافل وإذا قرأ الفاتحة في أذكاره وفي رقاء ارتفعت حتى تبلغ إلى 50. منذ متى والمسلم يتعامل مع الفاتحة بهذه الصورة؟ منذ متى؟ منذ أن شرعت الصلاة. ومع ذلك ما سمعنا أحدا على مر التاريخ في آلاف بلايين البشر من قالوا سئمنا الفاتحة ونريد سورة سواها، لأن القرآن لا يخلق على كثرة الرد. لو أي نص غير القرآن لا مل الناس منه، لو بيت شعر، لو حكمة، لو أي ذلك لكان الناس يملون منه. لو هتكرره في اليوم مرة هتجد بعد عدة أيام أنك أنت مللت منه، لكن الفاتحة تقرأها فتراها جديدة لأنها كلام الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وكربنا وحزننا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.